بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أي فرض عليكم القصاص، أي كتبه الله وفرضه. القصاص في القتلى، قال: والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات. القصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا اتبع وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثلة فقال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار من المسلمين، تكافأ الدمان معناه أن إذا لم يكن هناك تكافؤ فإنه لا قصاص، فالمسلم لا يقتل بكافر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر، كما في حديث علي. قال: إذا تكافأ الدمان في الأحرار من المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم. الذكر إذا قتل بالذكر، يعني إذا قتل يقتل بالذكر، وبالأنثى تقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر. الأنثى إذا قتلت الأنثى فإنها تقاصص بها، وإن قتلت الذكر فتقاصص بها، وإذا قتل الرجل المرأة والصحيح أنه يقتل بها ما دام الرجل والمرأة من المسلمين. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد، أما قوله ولا حر بعبد ففيه خلاف، ولا والد بولد، وهذا أيضا فيه خلاف بين من صح الحديث ومن أعله، لا يقاد الوالد بالولد، والحديث ثابت. ولا مسلم بذمي، لأن الذمي من الكفار، ذمي من اليهود أو من النصارى، فلا يقتل المسلم بالكافر، ويقتل الذمي بالمسلم لأن المسلم أشرف منه وأرفع منه، والعبد بالحر والولد بالوالد، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وهذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، هذا مصادم للنص، وإلى أن الحر يقتل بالعبد، هذا له وجه، الحر يقتل بالعبد له وجه، لأن العبد إذا كان مسلما فهي نفس مسلمة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في القتل العمد ورضي بالدية، هذا قول أكثر المفسرين، يعني هذا قول أكثر المفسرين في معنى هذه الآية، أن المعنى من عفي له من أخيه شيء، الذي عفى هو ولي المقتول، عفى عن القاتل، إن كان القتل عمدا عفى عنه من القصاص إلى الدية أو إلى العفو بلا شيء، فله ذلك. وهذه من أدلة أهل العلم وأهل السنة أن القاتل مرتكب لكبيرة ولا يخرج بذلك من الإسلام، فإنه سماه أخا، فمن عفي له من أخيه شيء. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد، وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول، والكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من؟ وهو القاتل، عفي له وأخيه، وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى يسقط القود أي القصاص، لأن شيئا من الدم قد بطل ولا يمكن أن يقال للبقية خذوا القصاص في حقكم وهذا الجسم وهذا الجزء من الجسم يبقى حيا، فإنه بعفو واحد من الأولياء يسقط القصاص وينتقل إلى الدية. لهذا لما ذكر لعمر أو أتي إلى عمر برجل قد قتل، فزوجة هذا الرجل هي أخت المقتول، عفت عن القصاص فقال نجا بامرأته، فإذا عفى أحد الأولياء من القصاص فإنه لا قصاص وينتقل إلى الدية. قوله تعالى: فاتباع بالمعروف أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه، أكثر من حقه حقه الدية، وأما مسألة أكثر من الدية فهذا يجوز، يجوز أن يصطلح على أكثر من دية، لو قال لا أعفو عن القصاص إلا بعشر ديات يجوز له ذلك، وعلى هذا أدلة كثيرة. لأنه حق لهم. قال: فلا يطالب بأكثر من حقه، وأداء إليه بإحسان أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة، أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود، يعني إذا قتل الإنسان غيره فإنه يقتل به، ما هناك دية في الشرائع المتقدمة، وفي هذه الشريعة خفف الله عن الناس، فلولي المقتول أن يتنازل عن القصاص إلى الدية، ولم يكن لهم أخذ الدية يعني فيما مضى، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله هذه الأمة بين القصاص وبين العفو عن الدية تخفيفا منه ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية، فمن اعتدى بعد ذلك من أولياء المقتول بعد أن قبل الدية وعفى عن القصاص فله عذاب أليم، وهو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل بعد العفو. حتى لا يقبل بعد العفو. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، إذن قتل القاتل حياة. إذا قتل الإنسان، إذا قتل الوالي والحاكم القاتل، فإن هذا حياة وأمان للناس، لأن هذا يكون ردعا لغيره وزجرا له. فإذا علم القاتل أنه سيقتل فإنه ما يتجرأ على القتل، إذا علم السارق أنه إذا سرق قطعت يده ما يتجرأ على السرقة، إذا علم من يرتكب الفواحش أنه يقام عليه الحد ما يتجرأ على الفواحش. هي حدود، معنى أنها تمنع من الوقوع في المعاصي. والقصاص هل هو حد أو ليس بحد؟ يقولون ليس بحد، لأنه لو كان حدا ليس لأولياء المقتول أن يعفو، كما في السرقة. السرقة إذا بلغ إلى السلطان الحد فإنه ليس له، ليس لولي المقتول أو ليس لولي المال أن يعفو عن القصاص، وله أن يعفو عن ماله فقط. قال: فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل أو في المثل: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه في الدنيا حي في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. المعنى الأول لا شك أنه أولى، وإذا قتل قصاصا فبقي حق المقتول في الآخرة، فأمره إلى الله إن صدق في توبته فإن الله عز وجل يرضيه عنه. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تنتهون عن القتل مخافة القود، القود القصاص. والناس الآن بين إفراط وتفريط، فإما أنه يترك القاتل ولا يقام عليه القصاص مع مطالبة أولياء الدم بالقصاص، وإما أنه يقتل غير القاتل، وهذا كله من الباطل والمنكر. فإذا أصر أولياء الدم على القصاص فإنه يجب تمكينهم من ذلك، وإذا قتل القاتل فإنه لا يجوز لأولياء المقتول أن يتجاوزوا الحد فيقتلوا غير القاتل. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل، لا يسرف في القتل، ومن الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فتجد في أعراف بعض القبائل إذا قتل واحد منهم فإنهم لا يرضون بالقاتل، ربما يقولون لا نريد إلا شيخ القبيلة، أو نريد اثنين، أو بعضهم يقول واحد منهم وإن لم يكن القاتل. وهذا كله من الأحكام الجاهلية الباطلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل دماء الجاهلية موضوعة، قال عليه الصلاة والسلام كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل أحكام الجاهلية تحت قدمي، فمن يسعى لإحيائها فإنه يقع في غضب الله وسخطه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. فهذا سبب عظيم من أسباب الأمن في المجتمعات، إقامة الحدود وإقامة القصاص على من يستحق الحد والقصاص، والتفريط في ذلك سبب للخوف. إذا علم القاتل أنه ما سيقتل سيتجرأ على الدماء، إذا علم السارق أن يده ما ستقطع سيتجرأ على أخذ الأموال، إذا علم من يقطع الطريق أنه لا يعاقب فإنه سيفسد في الأرض. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للمسلمين من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال تصان بها الحدود، تقام بها الحدود، تصان بها البلاد أو نحو هذا. فالشاهد منه أنه من أراد لبلده الأمن فليقم شرع الله، ومن إقامة شرع الله إقامة الحدود، وهكذا القصاص لمن يستحقه إذا طالب أولياء المقتول. فالتفريط في ذلك سبب من أسباب الخوف والقلق في المجتمعات. ولهذا قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، أي من أمن أنه ما يعاقب على فعلته وعلى ذنبه ومعصيته وجرمه فإنه يتجاوز ويتجرأ أكثر وأكثر. وهل العفو عن القاتل أولى أم الأخذ بالقصاص؟ هذا مما ذكره أهل العلم، ولبعضهم تفصيل. يقول إن كان في العفو مصلحة عفا، وإلا فيؤخذ بالقصاص، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح، فذكر مع العفو الإصلاح إذا كان في العفو مصلحة. وأما إذا كان العفو يؤدي إلى أن يتجرأ على القتل أكثر ففي مثل هذا الحال لا يعفى عنه بل يؤخذ بالقصاص. سبحانك وبحمدك، أهلا استغفرك وأتوب إليك.